السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. مسؤولون يؤكدون حاجة العراق إلى مزيد من الضربات الجوية. توقف عملية تحرير تكريت حفاظا على الأرواح والبنية التحتية. الرئيس السوري يرفض تصريحات كري بشأن التفاوض معه. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. دعا مسؤولون في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الاثنين إلى مزيد من الضربات الجوية لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش من مدينة تكريت. وقال أمين سر وزارة الدفاع الفريق إبراهيم اللامي لوكالة رويترز: نحتاج إلى دعم جوي من أي قوة يمكنها أن تعمل معنا ضد داعش. ولم يفصح الفريق اللامي عما إذا كان يعني دعما جويا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وأكد رافد جبوري المتحدث باسم رئيس الوزراء دعوة الفريق اللامي قائلا: إننا بحاجة إلى دعم جوي إضافي لكل العمليات، وأن العراق يرحب بمثل هذا الدعم. في هذه الأثناء توقفت عملية استعادة تكريت لأسباب أوضحها وزير الداخلية محمد الغبان في مؤتمر صحفي في سمراء حضرته إذاعة العراق الحر.
توقفنا من أجل أن أولا نقلل الخسائر في صفوف قواتنا، والأمر الثاني هو المحافظة على ما تبقى من البنى التحتية والممتلكات لهذه المدينة، اعتبار العدو قام بتفخيخ الكثير من الدوائر والأبنية الموجودة للمحافظة، وأيضا لإتاحة الفرصة لما تبقى من المدنيين والسكان من أهلنا في تكريت للخروج بعيدا عن مسرح العمليات.
الغبان أكد أن الوضع تحت السيطرة، وأن القوات العراقية ستختار الوقت المناسب للهجوم على مسلحي داعش وتحرير المنطقة. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن أكثر من 5 ملايين شخص يحتاجون إلى خدمات طبية في العراق. وقال المدير الإقليمي للمنظمة علاء العلوان خلال زيارة للعراق أنه كلما طال الانتظار زاد الوضع تفاقما على العراقيين الذين يحتاجون بصورة عاجلة إلى خدمات صحية تنقذ حياتهم. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن القطاع الصحي العراقي لم يتلقى إلا نحو 30% فقط من التمويل الذي يحتاجه، وأن هناك عجزا قدره زهاء 219 مليون دولار. وقال العلوان أن الوضع يدعو إلى القلق. كشفت متحدثة باسم الخطوط الجوية النمساوية أن الشركة أوقفت رحلة إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وألغت رحلة أخرى لأسباب أمنية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدثة ساندرا بيليتش أن رحلة اليوم الاثنين ألغيت توخيا للسلامة بعد صدور قرار بإعادة طائرة أخرى يوم الأحد إلى فيينا حين كانت في المجال الجوي التركي. وامتنعت المتحدثة باسم الخطوط الجوية النمساوية عن إعطاء تفاصيل أخرى. رفض الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن الأسد يجب أن يكون طرفا في أي مفاوضات. وقال الأسد أن التصريحات التي تطلق من الخارج لا تعنينا. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن الأسد قوله في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: ما زلنا نستمع لتصريحات وعلينا أن ننتظر الأفعال وعندها نقرر. في هذه الأثناء أكدت فرنسا مجددا معارضتها لإجراء محادثات مع الأسد، فيما أبدى معلقون قريبون من حكومات خليجية قلقهم بشأن تصريحات كيري. أعلن رئيس الوزراء اليمني المستقيل خالد بحاح اليوم الاثنين رفع الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون منذ 19 من كانون الثاني الماضي. وقال بحاح في صفحته على فيسبوك أنه سيغادر العاصمة صنعاء لزيارة أسرته بعد مكوثه شهرين في منزله. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أن دولة فلسطينية لن تقام ما دام رئيسا لوزراء إسرائيل، وردا على سؤال قدمه موقع NRG الإخباري الإسرائيلي عما إذا كانت الدولة الفلسطينية لن تقام إذا ظل رئيسا للوزراء، قال نتنياهو وهو كذلك فعلا. وأشار مراقبون إلى أن تصريحات نتنياهو موجهة إلى اليمين لكسب تأييده عشية الانتخابات الإسرائيلية. قطع مسيحيون باكستانيون اليوم الاثنين طرقا ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة في مدينة لاهور شرقي باكستان بعد يوم على مقتل 15 شخصا في هجوم نفذه انتحاريون ضد كنيستين في المدينة. أكد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك في مقابلة اليوم الاثنين أن على الاتحاد الأوروبي ألا يساوم مع روسيا بشأن العقوبات المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين آخر المستجدات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتلة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش، منها تصعيد داعش لعمليات العسكرية في الأنبار عقب الهزائم التي مني بها في صلاح الدين حسب قول المراقبين. وفي كركوك أبناء العشائر العربية تتقدم صفوف البيشمركة كدروع بشرية طوعا لتحرير مناطقهم من داعش. ورئيس إقليم كردستان يؤكد لرؤساء العشائر العربية في سهل نينوى استعداد البيشمركة لمساعدتهم في تحرير أراضيهم شريطة مساعدتهم لها، وأن لا تهاون مع من تعاون مع تنظيم داعش من أبناء تلك العشائر. والقوات الأمنية في بابل تفكي خلية إرهابية تابعة للتنظيم كانت تقوم بعمليات إجرامية في بغداد وبابل. كما سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم عن تقرير للأمم المتحدة يقول بأن هنالك 3 ملايين امرأة عراقية مشردة بسبب الحرب. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ بالأنبار حيث صعد تنظيم داعش من عملياته العسكرية في الرمادي أخيرا، ويشكل بذلك خطرا جديدا ودليلا واضحا على إفلاس التنظيم حسب قول مسؤول أمني. التفاصيل من رعد الخاشع.
شهدت مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار خلال اليومين الماضيين تصعيدا أمنيا خطيرا تمثل بهجوم عناصر تنظيم داعش على المدينة من عدة محاور مستخدما السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، فضلا عن إسقاط العديد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة من المدينة. مدير الشرطة قضاء الرمادي العميد حميد الشندوخ أكد أن تنظيم داعش أن هجمات متكررة على مدينة الرمادي من خلال آليات مفخخة تمكنت القوات الأمنية إبطال العديد منها، وكذلك عمد التنظيم للهجوم الأحزمة الناسفة واستطاعت القوات الأمنية من صدها.
هجوم تنظيمات داعش كان بآليات مفخخة، تم إبطال العدد الكبير منها، ولكن تعرضات بسيطة في آليات 2 لم يتم تفجيرها، ولم ننطي إلا خسائر بسيطة من الجرحى. بعدها شن هجوم راجلة من تنظيمات داعش وانتحاريين، والآن تم قتل أكثر عدد منهم.
الشندوخ عد هذه الهجمات بأنها الأقوى من قبل تنظيم داعش، معربا بأنها دليل واضح على إفلاس التنظيم كونه استخدم كل قواه مقابل تمكن القوات الأمنية من صدها والسيطرة عليها، فيما طالب الحكومة المركزية بتقديم الدعم العاجل من أجل مواصلة قتال تنظيم داعش.
أقوى هجوم وعدوا ما عدهم من قوة، وهذه هي قوتهم الأخيرة وأنفاسهم الأخيرة. بدأوا بانتحاريين وسيارات مفخخة، هذا معروف لديهم، هذه هي أنفاسهم الأخيرة، وسوف تبدأ تحرير المدينة بالكامل بعون الله تعالى. وأيضا لدينا مطالب من الحكومة المركزية الدعم الكامل للمعركة من أعتداء وأسلحة.
وإلى غرب الرمادي، حيث أكد مدير مركز شرطة الملعب العقيد هاشم الزراك تمكن القوات الأمنية بمساندة مقاتلي العشائر من صد هجوم لعناصر تنظيم داعش تعرض له حي الملعب غربي الرمادي. الزراك أشار إلى تمكن القوات الأمنية أيضا من التقدم صوب كماء جديدة في الحي كانت في السابق تحت سيطرة عناصر تنظيم داعش.
قمنا بمهمة مجموعة من شباب الملعب ومراتب الملعب بالتوجه إلى قاطع الفرسان لوجود هجوم من قبل داعش الإرهابي على المناطق المتقدم منهم الكمائن، والحمد لله وبهمة أبطال الملعب الغيارة من المراتب وبهمة النشامة من المواطنين المدنيين تمكننا باحتلال المواقع التي تمت وبشكل بسيط جدا من أخذها من قبل داعش، ونطمئن أهلنا في الأنبار بأننا باقون باقون باقون.
أما في القاطع الجنوبي لمدينة الرمادي، فقد أكد المسؤول الأمني للقاطع المقدم حبيب سعيد محاولة عناصر تنظيم داعش بالهجوم على أحدى الكمائن بسيارة مفخخة، مشيرا إلى استمرار القتال مع التنظيم ضمن القاطع الجنوبي لمدينة الرمادي.
حاولوا أن يمسوا الكمين بسيارة مفخخة نوع حمر، ولكن تصدوا لهم الأبطال وفجروها وباءت بالفشل، ولا يزال مثل ما تشوفون احنا مستمرين بالقتال وياهم، وإن شاء الله نطمن أهلنا بالأنبار بأن نقضي على عناصر داعش الإرهابية في كل مكان إن شاء الله في العراق.
يذكر أن تنظيم داعش على مدار اليومين الماضيين حاول الهجوم بسيارات مفخخة وحصف على مناطق شارع 20 والبعيثة والأندلس والحوز والفرسان والملعب والمعلمين والشرطة، وهذه المناطق تمثل المحاور الأربعة الرئيسية لمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. لإذاعة العراق الحر، عدد الخاشع، محافظة الأنبار.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وننتقل من الأنبار إلى الحلة، حيث تم اعتقال مجموعة تنتمي لتنظيم داعش كانت تقوم بعمليات إجرامية فيها وفي بغداد. التفاصيل من حيدر الجلبي.
أعلنت قيادة شرطة بابل إن القوات الأمنية وبالتعاون مع مديرية مكافحة إجرام بابل قد تمكنت من اعتقال خلية تتكون من 3 أشخاص في منطقة ملحة شمال بابل تنتمي إلى تنظيم داعش. ويقول اللواء رياض الخيقاني قائد شرطة بابل خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد وحضرته إذاعة العراق الحر، إن الخلية تنتمي إلى تنظيم داعش ولاية بغداد قاطع الكرخ الجنوبي، ومن بين المعتقلين هو المسؤول الأمني لمفارز الاغتيال في قاطع الكرخ الجنوبي لتنظيم داعش.
يوم أمس تم نصب كمين بناء على معلومات استخبارية على المتهم المكنى بفاطمة، حيث ينتمي إلى تنظيم داعش ولاية بغداد القاطع الكرخ الجنوبي، وهو المسؤول الأمني لقاطع الكرخ الجنوبي. حقيقة المسؤول الأمني هو اختصاصه الاغتيالات وجمع المعلومات عن الأشخاص الذين يقوم باغتيالهم، وأيضا معلومات الأمنية ضمن تنظيم جنود بتنظيم داعش والأمراء كتاب، هو أيضا يجمع معلومات عنهم بالإضافة للاغتيالات.
وأضاف الخيغاني إن الخلية كانت تقوم بعمليات اغتيال على الهوية الطائفية من خلال استدراج أصحاب سيارات الأجرة إلى أماكن مقطوعة في مناطق البياع والدورة وغيرها، وسرقة العجلة بعد قتل صاحبها ثم تفخيخها.
الحوادث غالبية في مناطق الكرخ الجنوبي، وهي البياع، المحمودية، السيدية، الدورة، هذا القاطع اللي حصلت الحوادث اللي قام بقتله، وكان هو حوادثه أكثر حوادث، أغلب الحوادث هو أخذ السيارات أهل التاكسي من الطائفة الثانية.
إلى ذلك بيّن مدير مكافحة إجرام بابل العقيد عباس حسين حسن إن المتهم كان يخضع للمراقبة لفترة معينة، وبعد اكتمال المعلومات الاستخبارية تمكنت المفارز الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وتم تصديق أقوالهم قضائيا.
بعد ورود معلومات استخبارية تمكنت مفارزنا ومفارز فوج السادس من إلقاء القبض عليهم، تم التحقيق وياهم واعترفوا ابتدائيا وقضائيا. لا هو ضمن منطقة مالحة يعني تم القبض عليهم.
المتهم المكنى أبو فاطمة اعترف بقيامه مع أفراد خليته بعدة عمليات قتل لأصحاب سيارات الأجرة، وكانت أغلب عملياتهم تنفذ قرب علوة الرشيد بسبب الطرق المظلمة وعدم تواجد المارة فيها.
اسمك؟
محمد علي جدوع.
بريدك بالتنظيم؟
أبو فاطمة.
شو وقت انتبهت للتنظيم؟
2011.
شنو منصبك بالتنظيم؟
مسؤول مفرزة جمع غنام.
العمليات اللي قمت بيها؟
سيدي أخذنا سيارة أجرنا سيارة عموش سيد من بيع، أخذناها سيدي على السريع من بغداد الجديدة، سيدي كتلنا صاحبها وبعدين أخذناها، أخذها رائد وداها المسؤول مال تفخيخ بالبغرب سيدي أبو عبد الله. بعدها سيدي أخذنا سيارة من البيع سيدي نوع هوندا ضلع، سيدي أخذنا أجرنا وراء علوة الرشيد القديمة كتلنا سيدي بعدها أخذنا سيارة سيدي من نوع بوايدي سيدي أخذناها أجرناها سيدي وكتلنا صاحبها بهذا الشارع المورى العلوة سيدي بعدها أخذنا سيارة أوبتيموم من منطقة بيع سيدي أجرناها صاحبها ودينا هاي علوم الرشيد سيدي كتلنا صاحبها وأخذها رائد أبو عبد الله وداها.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. سيداتي السادات، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نذكركم بسؤال اليوم، وهو كيف ترون واقع المرأة العراقية هذه الأيام؟ ونتلو هنا على حضراتكم عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية، لكن نذكركم بإمكانية الاتصال بنا على الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه لمستمعينا أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11:30 بتوقيت بغداد من 2 وحتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. هناك رسالة من مستمع كريم، هو أحمد كامل الحمداني، يقول بأنه هناك لفيف من العاملين في الكيانات المنحلة محالين على التقاعد منذ عام 2005، ولحد الآن معاملاتهم مركونة في دائرة المحاربين القدامى ولم تروج بسبب قرار 117. يقول ما ذنبنا وعوائلنا من 2003 لحد الآن لم نستلم أي دفعة من المال.
السلام عليكم، دا أبحث بالراديو ولم أجد بث إذاعة العراق الحر، الاسم سيد العراجي.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770 44 25770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770 44 25 770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين من جديد، ونتجه من الأنبار والحلة كركوك، حيث أعلن عن أن أبناء العشائر العربية في المنطقة تتقدم صفوف البيشمرجة الكردية كدروع بشرية طوعا لتحرير مناطقهم. التفاصيل من نهاد البياتي.
أكدت قوات البيشمرجة من قرية المرة، أبعد قرية في محور الحويجة سيطرت عليها، أن أبناء القرى العربية الذين لم ينضموا إلى داعش كانوا يتقدمون معهم ويرشدونهم على أماكن العبوات. وأكد أمر اللواء الثاني في البيشمرجة اللواء يوا عبد الله أن مناطق واسعة تم تحريرها.
حررت عشرات القرى في هذه المنطقة، والآن أنتم موجودين هنا القريبين من عندكم المناطق التحررت، هذا مجمع يرموك ومجمع الشهيد ومرة ونهروان والحميرة وعشرات القرى اللي تحررت في هذه المنطقة. المدنيين الذين ليسوا لهم صلة بالداعش استقبلونا استقبال جيد ورحبوا بنا، وبعض منهم كان يريد أن يتقدم أمام البيشمرجة حتى لا ينفجر العبواد على البيشمرجة.
أبناء القرى عبروا عن فرحتهم لتحرير قراهم من سيطرة داعش، رغم أن البعض من هذه القرى ما زالت تتخذها قوات البيشمرجة مقرا لمدافعها وراجماتها لضرب مواقع التنظيم.
والله أخويا المشكلة البداية اتهموني أني أنا من داعش، فبعد التحقيق ثبتت براءتي والحمد لله جاء لواء، هي وآمر لواء بالبيشمرجة أخذني من السجن جابني البيت والحمد لله والشكر.
شلون وضعك؟
والله الوضع حاليا مستقر وما جاي يشوف إلا الخير والحمد لله والشكر.
والله قبل كنا مو زينين من داعش، وهسه الحمد لله زينين، حراراتنا البيشمرجة الحمد لله هسه يتعاملون ويانا زين الحمد لله.
ناحية الملتقى التي تم تحريرها قبل أيام ما زالت تعاني من تفخيخ منازلها وتدمير بنيتها التحتية، وأكد رئيس مجلس ناحية الملتقى يونس علي أن أبناء الناحية لا يستطيعون العودة إليها.
نشكر قوات البيشمرجة اللي حرروا ناحية الملتقى وبهاي الجهود المبذولة مالتهم. اثنين، احنا بالنسبة للعوائل ما نقدر نرجعهم لان يوجد عبوات في داخل الشوارع وفي داخل المنازل. احنا نريد من الجهد الهندسي ان يجي لناحية الملتقى حتى في سبيل ينظف هاي المكانة.
مواطنون من أبناء الملتقى شكوا من الوضع الحالي للناحية، معلنين أن الكثير من أبنائها والقرى التابعة لها ما زالوا عالقين بين البيشمرجة والدواعش.
قوات الدواعش أذونا حيل وتهجرنا وفجروا بيوتنا وباقوا بيوتنا وسلبوها.
عندنا عوائل محصورين حاليا بين قوات البيشمرجة وقوات الدواعش، فذولا محصورين هسه لا يقدرون يرجعون، هم خارج الحدود حاليا.
ماذا هو ما خلفه داعش ترون في عيونكم، وإن شاء الله هذا تخليفه هو التهجير والحرق والنهب والسلب، ودمروا المنطقة إلى يوم يبعثون. فإن شاء الله عن قريب ترجع العوائل وترجع الأمور طبيعية، وإن شاء الله بعون الله تعالى.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، أهلا بكم مجددا إلى ملف من الميادين وشأن المشاركة العربية الكردية في تحرير المناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش. ونتجه من كركوك إلى كردستان، حيث أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني لشيوخ عشائر زمار وربيعة الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم على أن لا يتم السماح مع من تعاون من أبنائهم مع داعش. التفاصيل مع عبد الخالق سلطان من دهوك.
التقى مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان صبيحة هذا اليوم الأحد المصادف 15 من آذار بمجموعة من شيوخ ووجهاء العشائر العربية المتواجدة في منطقة ربيعة وزمار، والتي تم تحريرها من قبضة مسلحي داعش قبل أكثر من شهرين، وذلك بهدف الاستماع إلى مشاكلهم وإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطقهم بعدما زال عنها شبح تنظيم داعش. في بداية لقائه أوضح رئيس إقليم كردستان:
نحتاج إليكم جميعا، نحتاج إلى العرب، نحتاج إلى الكرد، إلى التركمان، إلى المسيحيين في هذه المناطق كما قلت ينبغي أن نستفيد من التجارب السابقة لكي نقوم ببناء علاقة جديدة. نريد أن تكونوا في مناطقكم معززين مكرمين، ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يمس بكرامتكم، كرامتكم من كرامتنا وأمنكم من أمننا وعزتكم من عزتنا، والعزة لله.
وأشار البارزاني في حديثه أنهم سيقومون بتقديم كافة الخدمات الضرورية التي توفر لهم العيش الكريم.
سنعمل بكل ما لدينا من قوة لكي نقدم لمناطقكم الخدمات الضرورية التي توفر لكم العيش الكريم، وسوف أطلب من حكومة الأقليم أن تباشر فورا باتخاذ الخطوات العملية، وكذلك أناشد وأطالب الحكومة الفيدرالية أيضا أن تقوم بما عليها من واجب إزاء المواطنين في هذه المناطق.
وبين البارزاني أن على هذه العشائر أن تتعاون مع إقليم كردستان حكومة وشعبا من أجل إعادة مبادئ الأخوة والسماح بين أهالي المنطقة.
نحن وأنتم يجب أن نتعاون لتثبيت روح التآخي والتعايش والتسامح، ولا يجوز على الإطلاق الجري وراء الضغائن والأحقاد. إنني أدرك جيدا أن المجرمين الإرهابيين ومن والاهم من بعض المناطق ارتكبوا جرائم بشعة وأنتم تعرفونها، لكن لا يمكن أن تزر وازرة وزر أخرى. الذين ارتكبوا الجرائم يجب أن يدفعوا ثمن جريمتهم لكن بطريقة قانونية.
وأوضح البارزاني أنه لا يمكن للذين التحقوا بتنظيم داعش العودة إلى مناطقهم من جديد.
إذا كان هناك من يعتقد أن نهج داعش هو النهج الصحيح ويؤمن بنهج داعش، سوف نسمح له بمغادرة المنطقة والالتحاق بداعش. أما إذا بقي في المنطقة وقام بأي دور تجسسي أو كدليل أو أي تعاون بأي شكل من الأشكال مع داعش، سوف لن نتساهل مع هؤلاء. فأرجو أن أكون واضحا معكم، وأرجو أيضا أن تكونوا واضحين مع من هو غائب الآن، أنتم تمثلونهم.
وفي ختام حديثه أشار البارزاني أنهم لن يبخلوا بتقديم أي جهد أو إسناد عسكري في سبيل تحرير بقية المناطق من سيطرة داعش.
وسنبذل كل الجهود مع الحكومة الفيدرالية ومع الإخوة الآخرين أيضا، سواء من هذه المنطقة أو من مناطق أخرى. لن نتخلى ولن نتردد في لعب دور كبير لإسناد أي جهد آخر لتحرير ما تبقى من المناطق.
من جهته طالب مزاحم أحمد أحد شيوخ عشيرة الجحيش في سنجار من رئيس إقليم كردستان عدم السماح ببعض القرى التي اعتدت على الإيزيديين بالعودة إلى مناطقهم.
سيد الرئيس، احنا نطالب من سيادتك أنه بعض آكو من المناطق ومن القرى المحررة أهلها تعدوا على اليزيدية وعلى الجرجرية وعلى القوات البيشمركة، عدم الرجوع إلى هاي المنطقة، لأن هم هاي المنطقة هاي القرى هم سبب المشاكل من 2003 إلى حد سقوط المناطق بيد داعش.
في حين طالب شيخ عشيرة شمر بفتح المجال أمام العوائل التي ما تزال عالقة على الحدود السورية.
الآن لدينا معاناة في المنطقة، لدينا عوائل عالقة في المناطق في الجانب السوري، ولدينا في الجانب الآخر من جانب غرب الموصل من جميع العشائر. وهذه الأمور قد لا سامح الله تؤدي أن يستغلها العدو ويحاول أن يقوض من النصر العظيم الذي حقق. اللي نطلب من سيادتكم، وأيضا نطلب أيضا أن تشكيل قوات عسكرية من المنطقة تشارك قوات البيشمركة وباسمهم أيضا، ويكون هذا نموذج للقوة العربية الكردية.
جدير بالإشارة أن هذا الاجتماع لرئيس الأقليم قد تم في منطقة الساحل غرب نهر دجلة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم.
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولا بأول.
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770442577،
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
iraq@rfer.org.
أنت ترى وتسمع وتقول. هذه
إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مسؤولون في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي يدعون إلى مزيد من الضربات الجوية لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش من مدينة تكريت. وزير الداخلية محمد الغبان يعلن وقف العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين لتقليل الخسائر في صفوف القوات العراقية والحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية. الخطوط الجوية النمساوية توقف رحلة وتلغي أخرى إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان لأسباب أمنية. الرئيس السوري بشار الأسد يرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن الأسد يجب أن يكون طرفاً في أي مفاوضات، وفرنسا تؤكد أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل. رئيس الوزراء اليمني المستقيل خالد بحاح يؤكد رفع الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون منذ 19 من كانون الثاني ويقرر مغادرة صنعاء. مسيحيون في باكستان يقطعون الطرق ويرشقون قوات الشرطة بالحجارة احتجاجا على مقتل 15 مسيحيا في هجوم مزدوج على كنيستين. وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل قيادي في حركة التمرد بايع تنظيم الدولة الإسلامية داعش. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء، قدمناه من إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من النصف الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم حول تقرير الأمم المتحدة تضمن معلومات عن وجود 3 ملايين امرأة عراقية مشردة بسبب الحرب. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
مستمعينا، جاء في التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة أنه منذ بدء أعمال العنف في شهر كانون الثاني العام 2014 تم تشريد ما يقارب من 1,260,000 امرأة عراقية، وهن الآن يكابدن ظروف قاسية. وتمثل النساء والفتيات ما نسبته 51% من موجات النزوح الأخيرة، حيث أجبر 1.5 مليون عراقي على الهرب من ديارهم للنأي بأنفسهم عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتهديدات بالقتل. وتتابع الأمم المتحدة القول إن من أولويات المجتمع الإنساني الاستجابة لحاجيات المجموعات النسائية في بيئة كهذه، ويتعين علينا بذل المزيد من الجهود. وتتابع الأمم المتحدة القول أيضا أنه على الرغم من تضرر المجتمع العراقي بكاملة من جراء الصراع العالي، تبقى النساء والفتيات سيما المعارضات لسوء المعاملة الهدف الأول للاعتداءات، وهي تشمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحسب التقارير التي تتعلق بعمليات الخطف والقتل والاتجار بالبشر والزواج القسري والعنف الجنسي. وقد أحدثت عقود من الصراع تغييرات جذرية في بنية العائلة العراقية، إذ يوجد ما يقارب من 1,600,000 أرملة، بالإضافة إلى ما يفوق هذا العدد من النساء اللواتي يقمن بإعالة أسرهن بعد غياب المعيل لسبب أو لآخر. والحديث هنا للأمم المتحدة التي كانت قد أطلقت في الخامس من آذار الحالي حملة تحت الشعار لننقذ نساءنا وفتياتنا في مسعى منها للفت اهتمام العالم إلى المعاناة والتجاوزات التي تواجه النازحات العراقيات، سيما من اختطفنا من النساء والفتيات وكذلك الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وهذا كله جاء في التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة. الحقيقة مستمعينا، ما جاء في هذا التقرير يطرح جملة من التساؤلات، لعل في أولها: أين مؤسسات مثل وزارة الدولة لشؤون المرأة وهيئة رعاية المرأة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني وناشطيه المعنيين بالدفاع عن حقوق المرأة والمشاريع بهذا الخصوص التي تعلن بين الحين والآخر؟ أين هؤلاء كلهم من ما يجري؟ أين القوانين والتشريعات من ما يجري؟ ومتى سيتوقف هذا الأمر؟ وما هي البرامج القائمة حاليا لمواجهة هذه الأزمة الكبيرة، إذا كان هنالك أصلا برامج تعنى بهذا الموضوع في الأساس؟ لن نطيل التساؤل والحديث كثيرا. بداية معنا عضو مجلس النواب العراقي عواطف نعمة، تقول أن ما ورد في تقارير الأمم المتحدة غير دقيق.
التقارير اللي ترفعها بعض المنظمات مدرقة، لأنه صحيح هناك نساء بالعراق تعرضن للإرهاب والظلم، وخاصة بالفترة الأخيرة النازحين المرأة العراقية اليوم تعاني من هاي المشاكل اللي تعرضت، يعني بين أنه تركت يعني عائلة بيتها ووطنها وتهجرت، وهاي مأساة تعاني منها كل أم عراقية. بس إحنا يعني عند النازحين يمكن مليونين نقول، لكن المرأة 3 ملايين هذا عدد غير دقيق. ما بالنسبة إلى موقف مجلس النواب، إحنا نعرف الكل يعلم أنه هناك استجواب لرئيس اللجنة العليا للنازحين، وكانت هناك مبالغ 1,200,000، هذه مبالغ للنازحين قلت أكيد تشمل المرأة، أكيد يعني اليوم المرأة الأم اللي راعية الأولاد يعني تشملها المنحة. إحنا عندنا إحصائيات في وزارة الصحة ووزارة الهجرة والمهجرين عن أعداد النساء، يعني ما توصل لهذا العدد، هذا العدد مبالغ فيه. اليوم الكل يعرف أنه العراق يمر بأزمة اقتصادية وانخفاض أسعار النفط، اليوم يعني حتى رواتب الموظفين يعني دولة جاي تخس أخو عجز بالموازنة، فما أقدر أقول يعني اليوم إحنا نقدر نشرع بعض القوانين تفيد المرأة.
نعم مستمعينا، لكن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي يشير إلى أن أعداد النساء النازحات أكثر مما ورد في تقرير الأمم المتحدة، يشير إلى أن الرقم أكثر من 1.5 مليون امرأة نازحة، وأن الأرقام التي أوردها تقرير الأمم المتحدة هي صحيحة.
هناك اليوم أكثر من 1,500,000 امرأة نازحة وتعرضت إلى انتهاكات خطيرة في موضوعة النساء، خاصة ما يتعلق في موضوع الاختطاف وكذلك هتك العرض وكذلك الاغتصاب والتجار الداخلي والخارجي بالنساء، إضافة إلى استخدام أيضا النساء كدروع بشرية. وما حصل بالنسبة لموضوع استهداف الأقليات الأيزيديات من النساء وكذلك الإجراءات الأخرى المتعلقة بموضوع العنف الجنسي، إضافة الانتهاكات الكبيرة التي حصلت في موضوع المرأة، هذا أعطى ارتدادات كبيرة بالنسبة لموضوع المرأة، خاصة من يوم كثير من النساء فقدن المعين الحقيقي لهن، وبالتالي اليوم الكثير من النازحات بدأنا هن يعملن بموضوع التسول، موضوع القضايا الأخرى التي قد كانت عاملة مساهمة من وجود داعش وانتهاكات ضد النساء في العراق. فهذه الأرقام التي ذكرت هي بطبيعة الحال إذا كانت صادرة من مؤسسات دولية لها قيمة اعتبارية دولية إنسانية، أعتقد أنه لديها دقة كبيرة، خاصة مع وجود كثير من الشركاء على الأرض، بالتالي هذه المعلومات تستقى منها الشركاء وكذلك المنظمات العاملة.
نعم مستمعين، الناشطين المدنيين يذهبون إلى أبعد من ذلك، أي أن الأرقام ليست فقط دقيقة بل أن الأرقام تزداد بشكل مخيف، والحديث هنا للناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة هنا إدوارد، دعونا نسمع.
الأرقام تزداد بشكل أحياناً لا يصدق، فإذا أخذنا تراكم السنوات فيما يخص مختلف الأحداث اللي مرت بالعراق، النزوح ظل مستمر من حتى قبل سقوط النظام، هناك أعداد هائلة من النازحين في مختلف مناطق العراق، وزاد الوضع أكثر بؤساً بعد 2003 من خلال عدد من الأزمات والأحداث وما يشبه الحروب وأيضاً التطهير اللي صار في عدد من المناطق. يعني هذه الإفرازات تؤدي باستمرار إلى تدوير وتراكم لمآسي وتراكم لعقد نفسية إلى أمراض اجتماعية هائلة، إلى تراكم من بيئة العنف، حاضن للإرهاب، حاضن للتطرف، حاضن للأمية وللجهل، وباستمرار سوف ننتهي من هذه الأزمة، وهذه مسؤولية الدولة بشكل خاص. للأسف الشديد الدولة حاليا أيضا إمكانياتها المادية محدودة تماما، إن لم تكن منهار أيضا من الجانب المالي، يعني راح تزداد تتراكم المآسي وتتراكم الأمراض الاجتماعية من التشرد، من الفقر، من المذلة، من الشعور بالانحرافات الاجتماعية العديدة، بالبغاء، بالدعارة، بالاتجار بالبشر. هذه كلها هي فعل لما يحدث الآن، وفعلا احنا نشعر بالزياد لهذا الوضع، وبالتالي الضحايا راح يزدادون، ولن نكون مجتمع معافى وإنما مجتمع عنيد يولد أمراض باستمرار.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. عدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على مهام وواجبات المراسل الحربي في العراق، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، برز دور المراسل الحربي في العراق بشكل لافت خلال الحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش، حيث دفعت عدد من القنوات الفضائية بمراسليها من أجل تغطية ما يجري على أرض الميدان من حقائق المعارك التي تدور رحاها في صلاح الدين بين القوات العسكرية العراقية والحشد الشعبي والعشائر وبين عناصر تنظيم داعش. ولا تكاد أي نشرة إخبارية لتلك القنوات أن تخلو من التقارير الإخبارية عن تطورات الحرب والاتصال المراسل لتزويدها بآخر المستجدات، وهي مهمة لا تخلو من صعوبة، لا سيما وأن المراسلين الحربيين وطواقمهم الذين توجهوا إلى صلاح الدين ربما تعد هذه التجربة الأولى بالنسبة للبعض منهم. غير أن المراسل الحربي رزاق العقيلي البالغ من العمر 45 عاما أكد أنه سبق وإن قام بنقل تغطيات حية إلى قناته العراقية في معارك الفلوجة والقرمة، كما تواجد في سبايكر، واليوم يقوم ببث تقاريره من قاطع العمليات في سمراء.
أنا الآن متواجد في سمراء. كان لنا حضور مع القطاعات المتقدمة وفي السواتر الأولى. من خلال هذا الحضور استطعنا أن نسجل أحداث مباشرة ونقلناها بشكل مباشر للمتلقي للمشاهد الكريم. استطعنا خلال هذه الفترة أن ننقل مباشر للأحداث من أرض المعركة وبأصوات القادة والآمرين وحتى الجنود. استطاعت أن تحدث أثرا إعلاميا كبيرا من خلال نقل الصورة الحية الواقعية، وكذلك التأثير على معنويات العدو، وهذا ما لاحظناه في الفترة الأخيرة ومن خلال الانتصارات الكبيرة التي استطاع الجيش العراقي وقوات الحشد الوطني تحقيقها في أكثر من مكان.
ويرى العقيلي أنه يجب أن تتوفر لدى المراسل الحربي عدة شروط.
يجب أن يكون لدى المراسل الحربي نوع من الشجاعة ونوع من الإلتزام، وكذلك الخبرة والتجربة. نحن أصبحنا لدينا خبرة في مجال العمل الإعلامي كمراسل حربي من خلال مرافقتنا للقوات الأمنية في أكثر من مكان. أكثر من 60 من الخبرة في التعامل مع المفردة وفي التعامل مع المعلومة وفي كيفية نقل الصورة والصوت للمشاهد دون التأثير على معنويات القوات الأمنية، وكذلك دون المساس بالمعلومات العسكرية التي يجب على المراسل عدم التحدث بها إعلاميا. هناك الكثير من المعلومات العسكرية السرية يجب على الإعلامي لا يتحدث بها ويتركها لأصحاب الاختصاص أو أصحاب الشأن.
وأكد المراسل الحربي رزاق العقيلي أنه لم يرغم بالمجيء إلى ميدان الحرب وإنما ذهب برغبته.
ليس
هناك من إجبار، هناك رغبة وهناك دافع وطني ودافع مهني يدفع بالمراسل إلى المشاركة في ساحة العمليات العسكرية لتحقيق أهداف، منها تحقيق الشهرة ربما وتحقيق كذلك الذات. أصبحت لديه الرغبة في أن يكون اسم إعلامي بارز، وربما وجوده في هذا المكان يوفر له وجودا على الساحة الإعلامية العراقية، وبالتالي الكثير من الإعلاميين العراقيين الآن أصبحوا أسماء بارزة.
المصور الحربي أمجد عبد الجبار اختار برغبته أن يلتحق مع الفرق الإعلامية لتصوير ونقل وقائع المعارك الجارية. وبين عبد الجبار أنه في بداية الأمر شعر بالخوف الذي سرعان ما زال عنه مع اندماجه بالأحداث مع الجنود.
شعرنا بالخوف بس أول مرة، بعدين تعودنا لأن شفنا معنويات الجنود وإصرارهم على تقدمهم للأمام ويجابهون ويا داعش ويصرون على التقدم، فإحنا شجعنا هذا أكثر شيء أن نسوي لهم حافز من نوصل يمهم ونصورهم، وإن بالعكس إن شاء الله من عندنا خوف صار عندنا في التعويض وفي المعايشة وياهم بأن إحنا نتقدم وياهم للأمام.
زين أنت شعور إنه أنتم ربما في أي لحظة تفقدون حياتكم تتوقعون هذا الشيء؟
والله اللي شفناه بالجنود وبالحج الشعبي وباقي المقاتلين اللي شفناها مثل يتصوب ويرجع للقتال، وهذا اللي عزز يعني إرادتنا وبقانا أكثر. يعني حتى لو نصاب حتى لو هذا أكثر، يعني ناس ما عندهم لا قطعة أرض ولا عندهم شيء يدافع عليه، مجرد وطن وعقيدة يدافع عليه. إحنا لازم نوصل صورتهم، لازم نوصل صوتهم، لازم نوصلهم ونهرشف جهودهم على مود يتقدمون.
وأكد عبد الجبار أنهم يتزاودون بعدة الوقاية كالدروع وخوذ الرأس من القطاعات العسكرية التي يتواجدون معها سواء الجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي.
دائما يكون على ثلاث محاور، احنا اي محور نسلكه مثل محور مال الحج الشعبي، اذا نسلك الحج الشعبي هم يوفرون الدرع والخوذه ومستلزمات الطعام ومستلزمات النوم، وانا مرات قبل فتره بقيت اسبوع حوالي مريض بقوا عازون بيه، فاحنا هسه المحور اللي ماخذينه هسه بالضبط ويا المغاوير الشرطة الاتحادية والمدرسة الداخلية هم المتكفلين مستلزماتنا، يعني شغلة العلاج والدروع والخوذة والتقدم والحماية إلنا، ودائما احنا نصر بأن نتقدم وياهم، يعني حالنا من حالهم. نصور اللي راح يتقدم بيتقدم للمحور الأمامي راح يعرف شو يواجه، وأنا من أتقدم في الأمام أعرف شو حواجه، راح يصير لا سامح الله في حالة استشهادي في حالة إصابتي، أعرف كل الجنايات كلها مخلة أمامي، فمن المستحيل أن واحد يجي وما مخلة عايز يعني الحسابات.
أصعب موقف واجهته؟
والله الهوانات توقع الصفنة، يعني عن بعد متر متر ونص مترتين، ومرات مثل فجر الهوان يوقع ما ينفجر، ومرات ينفجر بس شوية تضايا تصير، يعني دينا انجرحنا مرتين.
مستمعين الكرام، يؤكد عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن بأن تجربة المراسل الحربي في المرحلة الحالية أثبتت فاعليتها من خلال التغطية الميدانية المتواصلة، غير أنه انتقد التجربة لغياب الحرفية في النقل والتصوير، لافتا إلى حاجة المراسلين الحربيين إلى المزيد من الإعداد والتدريب.
نعم، التجربة أثبتت أنه ميدانية وهنالك قطعات حية من المعارك ومرافقة للقطاعات، لكن أيضا بحاجة ماسة للحرفية، أكو بعض القطعات غير حرفية كأنما مصنع. أيضا أنه المتابعة الميدانية سدت فراغ كبير، خصوصا غياب وجود الوكالات والصحفيين الأجانب والعرب، استطاعت أنا أن أقول أنه نسد فراغا كبيرا، لكن هذول المراسلين بحاجة كاملة إلى إعداد وتأهيل لحماية أنفسهم أيضا من مخاطر القتال، وأيضا حتى تكون أعمالهم بمستوى معيار عالي من الجودة، وبعد ذلك خلفياتهم في غرف الأخبار يجب أن تسند وتدعم بخرائط وجرافيك حتى المشاهد يستطيع أن يميز المناطق ويتتبع بدقة حركة القوات.
وحس حسن المؤسسات الإعلامية التي تدفع مراسليها إلى جبهات القتال على توفير ضمانات مالية لهم، فضلا على تزويدهم بمعدات الوقاية،
أنا عايشت مع صحفيين كبار مثل بيتر أرنت وصحفيين آخرين كانوا يأتون لتغطية حرب الخليج الأولى والثانية وما بعد خلال عملية سقوط نظام صدام، كان مؤمن عليهم بملايين الدولارات وإضافة لهم تجهيزات ولهم دعم استخباراتي ودعم سياسي ومهني عالي جدا. وصعب العراقي أغلب المراسلين يعملون على نظام القطعة وبدون ضمانات ويذهبون على مسؤوليتهم الشخصية. المفروض هنالك جهة نقابية تدعم هذا الجهد الكبير والمؤسسات أيضا تدعمهم. إحنا ككلية إعلام نظمنا ورشتين لتطوير مهارات المراسلين الحربيين، لكننا بحاجة للمزيد من الدعم، لأن كما أعتقد أن الحرب ستكون طويلة وشاقة وصعبة والجمهور دائما يطلب أنه المزيد من التقارير.
وأشار الدكتور هاشم حسن إلى قيام بعض الجنود ومقاتلي الحج الشعبي بنشر صور فيديوية في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اليوتيوب، ما يجعل الجمهور على معرفة تامة بما يحصل في ساحات القتال.
هناك جهد آخر يجب أن ندركه، أن المراسلين أو المقاتلين نفسهم من المقاومة أو من الحج الشعبي أو القوات المسلحة يغذون وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا عن طريق الفيسبوك بلقطات ميدانية حية من الميدان، وهذه أيضا توصل للناس بعض المعلومات عما يجري في ميدان المعركة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي بجهود المراسلين الحربيين واندفاعهم لتوفير المادة الحية في ساحات القتال، إلا أنه أشكل على البعض منهم عدم المقدرة على نقل الحدث بمهنية.
المؤسسات الإعلامية هي مشكلة، هي تقوم بإرسال مراسلين صح مضحين ومندفعين، لكنهم من الناحية المهنية لا يستطيعوا أن يغطوا مناطق الحرب، لأن عادة ما نرى أن الكثير من المراسلين ينقل معلومات أمنية دون أن يعلم ما هي هذه المعلومات. أنا أتمنى من المؤسسة الإعلامية أن ترسل جبهات القتال مراسلين محترفين في هذا الصراع. ربما مراسل بدافع وطن يبوح بمعلومات مهمة دائما قد يستفاد منها العدو، هذا بالتأكيد ربما سيكون أول شغلة يعني سوف يؤثر على تقدم قواتنا. البعض دائما ينقل وينشر معلومات أمنية قد تضر بتقدم قواتنا الأمنية، والآخر ربما يعطي آراء بعيدة كل البعد عن السياسة.
ويرى الأكاديمي والإعلامي الدكتور كاظم المقدادي يرى أن معظم المراسلين الحربيين يعملون في قنوات تابعة إلى أحزاب، وربما تفرض عليهم سياسة القناة عدم نقل المعلومة كاملة إلى الجمهور.
المؤسف أن المراسلين الآن يمثلون فضائيات العراقية، وإحنا نعرف الفضائيات العراقية للأسف أقول يعني 80% ربما هي توجهات 80% أيضا. المعلومة يبدو لي أنه عندما تصل للمواطن هي معلومة حقيقة ربما يعني يشوفها الكثير من المغالطات.
ويؤكد المقدادي أن غياب المراسل الأجنبي قد أثر كثيرا في نقل الحقائق.
هناك موضوع آخر هو غياب المراسل الأجنبي. أنا أعتقد المراسل الأجنبي ما عنده مصلحة إلا يقول الحقيقة. إحنا محتاجين فعلا إلى صوت المراسل الأجنبي ليقول لنا الحقائق كما هي.
إذن لماذا هو غائب المراسل الأجنبي الحر؟
هذا حقيقة على وزارة التفاصة يعني اللي ما تهي يعني مراسلين أو ما تسعوا بالعكس يعني تخدمنا بالمراسلة. يعني إحنا اليوم يجب أن نعترف أن الحج الشعبي القوات المشتركة عموما تتحقق في الانتصارات على إذا يخلون كلها مراسل أجنبي تكون القضية أفضل.
ويبرر الدكتور هاشم حسن غياب المراسل الأجنبي في معارك صلاح الدين ضد داعش يبررها بسبب أن هذه الحرب تصنف ضمن حرب الشوارع، وهي أصعب وأخطر بكثير من الحروب العادية التي تجري في الميدان.
هذه الحرب هي حرب عصابات وأكثر خطورة. أنا شخصيا كتبت عن المراسل الحربي وغطيت بعض تجارب المعارك وما إلى ذلك. هذه خطرة جدا لأنه تغطية المعارك التقليدية ما بين جيوش متقابلة وخطوط تماس واضحة وأرض حرام مكشوفة ومعروفة تكون أسهل من هذه الحرب المتداخلة، لا سيما أن أغلب الأرض مزروعة بالعبوات وأعمال انتحارية وتداخل الخنادق ما بين الطرفين، لذلك عمل المراسل الحربي صعب جدا. المراسلين الحربيين العرب والأجانب لسببه. السبب الأول أنهم غير مؤمنين بقضية العراق، وللأسف حتى الآن أنهم خاضعين للعبة إقليمية ودولية ما تجعله أنه يغطون هذه الحرب كما ينبغي، مثل ما هو التحالف الدولي. حرب ضد داعش غير مفهومة وغير واضحة وليس لها نتائج واضحة على الأرض.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على مهام وواجبات المراسل الحربي في العراق. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
هل معك هاتفك المحمول دوماً؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.